إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا في درس التفسير عند تفسير الآية 59 بعد 100 من سورة البقرة. قال الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. في هذه الآيات الكريمة يتوعد الله عز وجل الذين يكتمون ما جاءت به الرسل من الآيات البينات التي تدل على وحدانية الله عز وجل وتدعو الناس إلى الإيمان به سبحانه وبرسله. وهذا الوعيد نزل في أهل الكتاب، وهو شامل كذلك لكل من سار على طريقتهم من كتمان ما أنزل الله عز وجل من البينات. فقال أبو العالية: نزلت في أهل الكتاب كتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم. فأهل الكتاب جاءتهم بينات من الله عز وجل تدعوهم إلى الإيمان بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم واتباع شريعته، فحرفوا كتاب الله عز وجل الذي أنزل إليهم، وكتموا ما عندهم من العلم من صفة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكتفوا بالكتمان. يعني جمعوا بين جريمتين: الجريمة الأولى هي كتمان ما أوجب الله تعالى عليهم أن يبينوه، والجريمة الثانية أنهم حرفوا ما أنزل الله عز وجل وبلغوا الناس كلاما محرفا منسوبا إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه اللعنة وهذا الوعيد في كتمان ما أنزل الله عز وجل لا يدخل فيه تدرج العالم في تبليغ ما أنزل الله سبحانه وتعالى إليه. يعني كان من هدي علماء الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم من العلماء أنهم ربما تدرجوا في تعليم الناس، فيبدأون بتبليغ شيء ثم شيء، وهكذا مع يعني عقدهم العزم على تبليغ ما علمهم الله سبحانه وتعالى من العلم، ولكن يعني تعليم العلم النافع قد لا يتيسر كله دفعة واحدة، وقد تكون هناك مصلحة في تبليغ شيء ما في الوقت الحاضر وتأخير تبليغ شيء في هذا الوقت، لأنه ربما إذا بلغ ترتب على تبليغه ضرر أكبر. لكن في كل الأحوال، حتى لو لم يتمكن العالم من تبليغ شيء من العلم الذي يعني علمه الله تعالى، فإنه لا يبلغ الباطل، وإذا سئل لا يجيب بالباطل ولا يحرف يعني العلم الصحيح. لكن ربما يسكت العالم مثلا عن بيان شيء في هذا الوقت مع كونه عاقد العزم على أنه سيبينه بإذن الله تعالى في الوقت الذي يكون مناسبا لبيانه، فهذا التدرج في تبليغ العلم لا يدخل في هذا. ولكن الذي يدخل فيه الذين يكتمون الحق، إما بأن يحرفوه ويبينوا للناس خلافه ويلبسون الحق بالباطل فيخفون الحق يظهرون الباطل في صورة الحق، فهؤلاء الذين يفعلون هذا يدخلون في هذا الوعي. وإما أن يكون يعني من هؤلاء الذين حرفوا كتب الله عز وجل السابقة ويعني لبسوا على الناس. ثم يبين ابن كثير رحمه الله أنه كما أن العالم يستغفر له كل شيء، حتى الحوت في الماء وحتى الطير في الهواء، فكذلك الكاتمون للعلم يلعنهم كل شيء. يعني كما أن العالم بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير، إن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير، والصلاة من الله سبحانه، الثناء على العبد في الملأ الأعلى، والصلاة من الملائكة الدعاء له بالرحمة وبالمغفرة. يقول صلى الله عليه وسلم في تتمة الحديث: وإن العالم لا يستغفر له كل شيء، حتى الحوت في البحر، وحتى النملة في جحرها، وحتى النملة في جحرها. فيعني كل شيء يستغفر للعالم، حتى الحوت في البحر، وحتى النملة في جحرها. والحوت في لغة العرب يشمل جميع أنواع السمك، يعني ليس خاصا بالنوع المعروف الآن بالحوت. فكانت العرب يعني تطلق على السمكة اسم الحوت، كما في قوله تعالى: إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، يعني أسماكهم. وكذلك الحوت الذي أخذه موسى عليه السلام معه في الرحلة إلى الخضر، فكان يعني الحوت يعني نوع من أنواع السمك. طيب، فكما أن العالم يستغفر له كل شيء، فهؤلاء بخلاف العلماء يلعنهم الله وتلعنهم الملائكة ويلعنهم كل شيء. يعني كذلك الذي يكتم العلم النافع ويلبس على الناس ويبين لهم يظهر لهم الباطل في صورة الحق ويفتري على الله عز وجل، فالذين يكتمون ما عندهم من العلم النافع كذلك هم على خلاف العالم، يلعنهم الله وتلعنهم الملائكة ويلعنهم كل شيء. واللعنة هي الطرد والإبعاد من رحمة الله. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سئل عن علم فكتم ألجم يوم القيامة بلجام من نار. من سئل عن علم فكتم ألجم يوم القيامة بلجام من نار. لجام يعني يوضع حول الفم ليمنع الحديث. وجاء في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لولا آية في كتاب الله ما حدثت أحدا شيئا، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. يعني أبو هريرة رضي الله عنه يعني كان بعض الناس يقول له إنك تكثر من الحديث بخلاف باقي الصحابة رضي الله عنهم. يعني كثير من الصحابة كانت أحاديثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قليلة، وكان أبو هريرة رضي الله عنه يكثر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل له في ذلك فقال: يعني لولا آية في كتاب الله ما حدثت أحدا شيئا. يعني الذي يحملني على تبليغ الأحاديث التي تحملتها عن النبي صلى الله عليه وسلم هو آية في كتاب الله عز وجل أخاف منها، وهي هذه الآية. وقرأ الآية التي معنا: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وكيف يعني يفسر حينئذ كون مثلا صحابة آخرين غير أبي هريرة رضي الله عنه كانت أحاديثهم قليلة؟ الجواب أن العالم إذا كان عنده شيء من العلم ووجد غيره يبينه فإنه يسقط عنه الإثم بذلك، لأن تبليغ العلم فرض كفاية. والصحابة رضي الله عنه كانوا كثيرين، فإذا بلغ بعضهم سقط الإثم عن الباقين. لكن إذا تعين هو لتبليغ هذا الشيء ولم يبق غيره ما من يعلم هذا الشيء ويستطيع أن يبينه، فإنه في هذه الحالة يجب عليه أن يبينه. إذا كان الإنسان يعني هو وحده الذي تفرد بالعلم بهذا الشيء وإذا لم يبينه غيره، هنا إيه؟ يتعرض لهذا الوعيد. ولهذا فإن معاذ بن جبل رضي الله عنه لما حضرته الوفاة أبلغ الناس بحديث تحمله عن النبي صلى الله عليه وسلم خشية الإثم أن يموت يعني كاتما لهذا العلم، وهو حديث إيه؟ يعني من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أو بشر تبشير النبي صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا أن يدخل الجنة. وأصل الحديث يعني أن معاذا رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما حق الله على العبيد وما حق العبيد على الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم حق الله على العبيد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العبيد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، حق العبيد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقال معاذ رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبشرهم فيتكلوا، يعني إيه؟ يتكلوا على أن الإنسان إذا مات لا يشرك بالله شيئا، إيه؟ لن يعذبه الله، فيتكلون على هذا ويقعون في إيه؟ في المحرمات. فأخبر بها معاذ عند موته تأسما خشية الإثم أن يموت كاتما إيه؟ لهذا العلم الذي تعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني ظاهر هذه الحديث في... نعم أخونا يسأل عن حديث من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من النار، فهل هذا يعني خاص بالعلم الشرعي أو كذلك يعني يشمل إيه علوم الدنيا؟ فالجواب أن الأصل في العلم عندما يأتي في لفظ العلم عندما يأتي في الكتاب والسنة أن المراد به العلم الشرعي، فيكون هذا الوعيد الشديد في حق كتمان العلم الشرعي. لكن هذا لا يمنع يعني أن العلوم الأخرى يعني العلوم الدنيوية وكذا يشرع للمسلم يعني أن يعلمها الناس ويبينها لمن يحتاج إلى ذلك إذا كان يعني أهلا لتعلم هذا العلم منه أو كذا بقدر يعني الاستطاعة، لكن لا يكون يعني مانع العلوم الدنيوية معرضا لهذا الوعيد الشديد الذي جاء في هذا الحديث. يعني الوعيد هذا خاص بكتمان العلم الشرعي، لكن العلم الدنيوي يكون الأمر فيه يعني أسهل وأخف. وكما ذكرنا أن مسألة يعني تعليم العلم أيضا لها ضوابط لا تدخل في الكتمان من باب يعني التدرج، وكون الإنسان متأهلا لهذا العلم أو غير متأهل له. كذلك هذا الشيء ينطبق على العلوم الدنيوية، يعني ممكن مثلا يكون العالم مثلا بارعا في مثلا في أصول الفقه أو في المواريث أو النحو أو كذا، ويأتي مثلا من يريد أن يتعلم منه هذا العلم قد لا يجد فيه أهلية لتعلم هذا العلم، فلا يعلمه مثلا ليس من باب يعني كتمان العلم، ولكن هو يعلمه لغيره ممن يرى أنه يعني سينتفع به أكثر وسيكون يعني استفادته أفضل وكذا. فيعني مثل هذه الأشياء من باب يعني أنه لا يكتم العلم، ولكن يتخير له من هو متأهل يعني لتعلمه يعني يستطيع أن ينتفع به وكذا. فمثل هذه الأشياء يعني لا تكون داخلة في هذا الوعيد ما دام يعني أنه يبينه ويعلمه. طيب، قال يذكر الإمام ابن كثير رحمه الله حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فقال إن الكافر يضرب ضربة بين عينيه، إن الكافر يضرب ضربة بين عينيه يسمعها كل دابة غير الثقلين، فتلعنه كل دابة سمعت صوته، فذلك قول الله تعالى أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، رواه ابن ماجه وغيره. فتفسير يعني قوله تعالى أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، فجاء فيها هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الكافر يضرب ضربة بين عينيه، عندما يوضع في قبره يضرب الكافر ضربة بين عينيه يسمعها كل دابة غير الثقلين غير الإنس والجن، يسمعون إيه هذه الضربة ويسمعون كذلك صراخه وإيه صراخه من أثر هذه الضربة. فتلعنه كل دابة سمعت صوته، كل دابة سمعت صوت الكافر إيه وهو يصرخ من إيه من هذه الضربة تلعنه. قال إيه فذلك قول الله تعالى أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فإذا اللاعنون يعني إيه دواب الأرض. وقال عطاء بن أبي رباح من أئمة التابعين إمام أهل مكة في زمانه من التابعين رحمه الله ومن أصحاب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وغيره من علماء الصحابة، فعطاء بن أبي رباح رحمه الله قال كل دابة والجن والإنس، يعني يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، يفسر المراد بقوله اللاعنون، فقال اللاعنون كل دابة والإنس والجن كذلك كل هؤلاء يدخلون في اللاعنون. طيب طبعا بالنسبة للعنة الإنس فالمؤمنون يلعنون الكافرين من خلال ما يقرؤون في كتاب الله تعالى، يعني يقرؤون في كتاب الله تعالى اللعنات على الكافرين في مواضع من كتاب الله سبحانه. وأما الكافرون فستتحقق هذه اللعنة يوم القيامة، يوم القيامة الكافرون يلعن بعضهم بعضا يوم القيامة ويتبرأ بعضهم من بعض كما سيأتي بيانه بإذن الله تعالى، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، يوم القيامة يكون فيه اللعن المتبادل بين الكافرين. نعم هنا يسأل يعني ما فائدة لعنة اللاعنين إذا كان الله سبحانه وتعالى سيلعنه، يعني هذا يعني من الله سبحانه وتعالى بيان يعني أن هذا العبد مبغوض وملعون من جميع خلق الله سبحانه وتعالى، ويكون هذا يعني زيادة في توكيد يعني شر هذا الإنسان وفساد عمله، كما أن الله سبحانه وتعالى يعني يصلي على عباده المؤمنين وتصلي عليهم الملائكة والمؤمنون وكذا وكل دابة، مع أن صلاة الله سبحانه وتعالى يعني كافية ويكون يعني هذا الباقي يعني تحصيل حاصل، كما في قوله تعالى مثلا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، يعني الله تعالى شهد لنفسه بالوحدانية وشهد له كذلك الملائكة وشهد أولو العلم بوحدانيته سبحانه وقيامه بالقسط عز وجل، فيكون ذلك يعني زيادة يعني في توضيح هذا الأمر وبين. طيب يقول ابن كثير رحمه الله جاء في هذه الآية أن كاتم العلم يلعنه الله والملائكة والناس أجمعون واللاعنون أيضا وهم كل فصيح وأعجمي، إما بلسان المقال أو الحال أن لو كان له عقل ويوم القيامة والله أعلم، يعني لعنة الناس أجمعين ولعنة الإنس والجن وكذا، يعني منها ما يكون بلسان المقال بالكلام ومنها ما يكون بلسان الحال يعني بالأفعال من جهة الإساءة إليه وكذا بالأفعال والتبرؤ منه بالأفعال، وكذلك يتحقق هذا يوم القيامة كما ذكرنا يلعن الكافرون بعضهم بعضا يوم القيامة، يعني الزعماء والسادة والكبراء يلعنون الرعية والرعية تلعن السادة والكبراء والتابع يلعن المتبوع والمتبوع يلعن التابع، كل هذا سيكون يوم القيامة. طيب قال ثم استثنى الله عز وجل من هؤلاء من تاب إليه، الله سبحانه بعد أن ذكر هذا الوعيد الشديد استثنى منه التائبين، فقال الله سبحانه إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم، إلا الذين تابوا أي رجعوا عما كانوا فيه، يعني الذين كتموا العلم ثم تابوا يعني رجعوا عما كانوا فيه وأصلحوا أعمالهم وبينوا للناس ما كانوا يكتمونه، وهذا يفيد أن التوبة لا تصح حتى يعني يقلع الإنسان عما كان فيه من المعصية. فهؤلاء كانت معصيتهم كتمان العلم، فبين الله سبحانه أن من شروط توبتهم أن يبينوا، قال إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، يعني بينوا ما كانوا كتموه من العلم، فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم، فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وطبعا هذه الآية أيضا فيها وعيد شديد للعلماء الذين ينافقون الحكام الظلمة وكذا، يعني كثير من المنافقين والعياذ بالله تعالى يلبسون للحكام الظلمة ما هم عليه، فيزينون لهم الظلم والباطل والطغيان، ويعني يبينونه لهم على أنه حق وأنهم على هدى فيما يصنعون وكذا، ويسوغون للناس مثلا يعني ما يقع من مظالم ومن طغيان ومن مخالفة للدين، حتى إن من الحكام من يحكم بغير ما أنزل الله، وهؤلاء علماء السوء الذين يحيطون به يلبسون على الناس ويبينون لهم أن ما يفعله هذا الحاكم يعني حق وكذا، يحل الربا، يبينون للناس أن الربا حلال وأن ما يفعله الحاكم هذا حق وهكذا، ويسوغون يعني له ما يفعله ويبررون له مواقفه أمام الناس. هؤلاء والعياذ بالله تعالى يدخلون في هذا الوعي. لكن مثلا ربما يكون بعض العلماء الصالحين ربما يعني يكره أو كذا، فيضطر إلى السكوت مثلا عن بيان بعض المنكرات وتغييرها من باب أنه مستضعف، يعني فلا يستطيع أن ينكر هذه المنكرات أو كذا، يعني فيسكت عن هذا، غير الذي ينافق الحاكم ويبين له أنه على حق وأنه على هدى، ويعني يصغر له الجرائم التي يرتكبها، وفي نفس الوقت يعني يهاجم أهل الحق وينصر أهل الباطل وكذا. فهذا والعياذ بالله تعالى يكون معرضا لهذا الوعيد الشديد. طيب، فدعا الله سبحانه هؤلاء إلى التوبة، قال إلا الذين تابوا وأصلحوا وبين. إذا تاب هذا الإنسان وأصلح وبين للناس أنه كان كاتما للعلم وأن الحق كذا وتاب إلى الله تعالى، فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. يصف ربنا سبحانه نفسه بأنه التواب وأنه الرحيم سبحانه وتعالى. والله عز وجل هو التواب بمعنى أنه يتوب على العبد، يعني بمعنى أنه يوفقه إلى التوبة، ثم يتوب عليه بعد التوبة بأن يقبل منه هذه التوبة. فتوبة الله على عبده نوعان، نوع قبل توبة العبد ونوع بعد توبة العبد، كما قال الله سبحانه في الآية الأخرى ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ثم تاب عليهم ليتوبوا، إذا دي التوبة الأولى. توبة العبد محفوفة بتوبتين من الله سبحانه وتعالى، الأولى هي التوفيق إلى التوبة، ثم تاب عليه ليتوب. فالله تعالى تاب على العبد ليتوب العبد، يعني وفقه الله تعالى وأراد به الخير فوفقه للتوبة وأعانه عليها، فوقعت التوبة من العبد فتاب الله عليه، يعني قبل منه هذه التوبة. ولهذا فإن العبد تواب والرب تواب سبحانه وتعالى، هذا الاسم التواب جاء صفة للعبد وصفة للرب سبحانه وتعالى. ففي حق العبد قال الله تعالى مثلا التائبون العابدون الحامدون، العبد تائب، ومثلا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إن الله يحب التوابين. فالتوابين هنا صفة للعبيد، التوابين الذين يتوبون إلى الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل هو التواب. فتوبة العبد إلى الله يعني رجوعه إليه سبحانه، وتوبة تشتمل على الندم على ما فات، الإنسان يندم على ما وقع منه ويقلع عن المعصية في الحال ويعزم على عدم العودة إليه، فهذه توبة العبد. والله تعالى هو التواب، يوفقه للتوبة قبلها ويعينه عليها، ثم يقبلها منه إذا كان. طيب، ثم يقول ابن كثير رحمه الله وفي هذا دلالة على أن الداعية إلى كفر أو بدعة إذا تاب إلى الله تاب الله عليه، وقد ورد أن الأمم السابقة لم تكن التوبة تقبل من مثل هؤلاء منهم، ولكن هذا من شريعة نبي التوبة ونبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه. فيبين أن الأمم السابقة كان الدعاة فيها إلى الكفر والدعاة إلى البدع لا تقبل توبته والعياذ بالله تعالى. لكن في هذه الأمة من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه يقبل توبة التائبين من أي ذنب كان، من أي ذنب كان. فدعا الله سبحانه وتعالى جميع أصحاب الذنوب على اختلاف أنواعها إلى التوبة. فالذين يعني نسبوا لله تعالى الصاحبة والولد والعياذ بالله تعالى دعاهم الله عز وجل إلى التوبة، فقال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. والذين يحاربون الله ورسوله قال تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ثم قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه فاعلموا أن الله غفور رحيم. إذا تاب قبل أن يقدر عليه، يعني قبل أن يتمكن الحاكم منه، هؤلاء الذين يقطعون الطريق ويفسدون في الأرض إذا تابوا قبل القدرة عليهم يعني يعفى عنهم، لكن إذا تابوا بعد القدرة عليهم فهنا يعني لا تقبل توبتهم في أحكام الدنيا، يعني في أحكام الدنيا معنى أنهم سيقام عليهم حد الحرابة إذا تابوا بعد القدرة عليهم، لأنه لو سقط الحد لما أصبح له يعني مفعول وأثر، لأنه في هذه الحالة كلما قطع إنسان من الطريق وأفسد في الأرض وكذا إذا قبض عليه قلت تبت إلى الله ويسقط عنه الحد. فلهذا إذا يعني التوبة فعلا أنه يتوب قبل أن يتمكن منه يعني الحاكم المسلم. فإذا تاب بعد التمكن منه خلاص لا تنفع هذه التوبة في أحكام الدنيا، سيقام عليه الحد، ولكن أيضا هذه التوبة قد تنفعه عند الله سبحانه وتعالى إذا قبلها الله عز وجل وكانت التوبة صادقة، فإن الله تعالى يقبلها منه. كذلك أيضا السارق والسارقة أيضا دعاهم الله تعالى إلى التوبة، وقال تعالى في حق المنافقين بعد أن ذكر الله تعالى المنافقين وأنهم في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، قال إلا الذين تابوا. فإذا بين سبحانه وتعالى أنه يقبل توبة المنافقين إذا تابوا إليه سبحانه وتعالى وهكذا. فمن محاسن شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن التوبة تقبل من كل أحد حتى لو كان يعني إمام الدعاة إلى الكفر أو إلى البدع، إذا تاب إلى الله تعالى قبل الله توبته. نعم في قوله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، ففتنة المؤمنين والمؤمنات يعني الفتنة عن الدين بمعنى الصد عن الدين، وهي في سياق الذين كانوا يعذبون المؤمنين في قصة أصحاب الأخدود وكذا، فهؤلاء يعني فتنوا المؤمنين بمعنى أنهم قالوا من آمن سنحرقه في هذا الأخدود، أشعل النار الذي آمن يلقى في النار حيا يحرق فيها. فهذه فتنة للمؤمنين وعليكم السلام، فتنة للمؤمنين لأنها صد عن سبيل الله تعالى وتخويف للمؤمنين أن يثبتوا على إيمانهم ودعوة الناس إلى الكفر والصد عن الإيمان. فهؤلاء يعني ومن يفعل مثل فعلهم من فتنة المؤمنين عن دينهم إذا مات قبل التوبة له عذاب الحريق والعياذ بالله تعالى. وهذا أيضا يعني يفيد أنه إذا تاب تاب الله تعالى عليه، لأن قوله ثم لم يتوبوا دليل على أنهم إذا تابوا قبل الله تعالى توبته إذا صدقت يعني التوبة واستوفت شروطها. طيب ثم أخبر سبحانه عمن كفر واستمر به الحال إلى مماته بأنه عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها والعياذ بالله تعالى، لأن الله تعالى قال إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، يعني يمهلون سيحل بهم العذاب ولا يعطون مهلة للتوبة ولا للرجوع إلى الدنيا مرة أخرى ولا لغير ذلك. فيعني إذن إيه، بعدما بيّن سبحانه وتعالى حال التائبين بيّن حال الذين استمروا على الكفر حتى ماتوا عليه والعياذ بالله تعالى، فأولئك عليهم لعنة الله. وعرفنا اللعنة يعني الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه. والملائكة، الملائكة يلعنونهم يعني يدعون عليهم باللعنة، والناس أجمعين كذلك يلعنونهم. واللعنة تشمل إيه؟ يعني اللعنة تكون كما ذكرنا بلسان الحال وبلسان المقال. بلسان المقال تشمل اللعنة بلفظ اللعن، يعني الدعاء عليه باللعن أن يقال لعنه الله، وتشمل كذلك إيه؟ السب بمختلف أنواعه، فإنه أيضا في لغة العرب يسمى إيه؟ لعنة. أحيانا يقولون مثلا إيه لعن فلان فلانا، يعني سبه وشتمه، فهذا أيضا إيه؟ من معاني. فالسب والدعاء عليه بالسوء عموما داخل إيه في هذا، واللعن بلسان إيه؟ الحال بمعنى الإساءة إليه وإهانته وكذا. فلعنة الناس أجمعين كما ذكرنا، المؤمنون يلعنون الكافرين في الدنيا، والكفار يلعن بعضهم بعضا يوم القيامة. طيب، قال أبو العالية وقتادة رحمهما الله من أئمة التابعين، قال إن الكافر يوقف يوم القيامة فيلعنه الله، ثم تلعنه الملائكة، ثم يلعنه الناس أجمعون. يعني يتحقق هذا والعياذ بالله تعالى إيه؟ بهذا الترتيب يوم القيامة، يلعنه الله تعالى، ثم تلعنه الملائكة، ثم يلعنه الناس جميعا والعياذ بالله تعالى. حتى إيه؟ الكفار كما ذكرنا وكما هو مبين في كتاب الله تعالى، كلما كما قال تعالى عن أهل النار، قال إيه؟ كلما دخلت أمة لعنت أختها والعياذ بالله. أهل النار كلما فوج يدخل جهنم، الذين في جهنم يلعنون هذا الفوج الذي يقدم عليه. كلما دخلت أمة لعنت أختها، حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. فالمتأخرون يطلبون من الله تعالى أن يضاعف العذاب على الأولين، يقولون أن الأولين ضلوا فنحن اتبعناهم وصرنا على طريقتهم، فيدعون الله تعالى أن يزيدهم عذابا ضعفا من النار. قال الله تعالى قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، لكل ضعف ولكن لا تعلمون والعياذ بالله. طيب، ثم يقول ابن كثير رحمه الله لا خلاف في جواز لعن الكفار. لا خلاف في جواز لعن الكفار، يعني أجمع العلماء على جواز لعن الكفار. وهذا الإجماع اللي هو في حق الكافر غير المعين، هذا الإجماع في حق الكافر غير المعين. أما الكافر المعين فورد فيه يعني الكلام سيأتي بعد قليل. لكن لعن الكفار بصفة عامة، أن الإنسان يقول لعنة الله على الكافرين، هذا أجمع العلماء على جوازه. الإنسان يلعن الكافرين أو يلعن اليهود أو يلعن النصارى أو كذا، فهذا لا خلاف في جوازه. وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن بعده من الأئمة يلعنون الكفرة في القنوت وغيره. جاء هذا في آثار صحيحة ثابتة في دعاء القنوت الذي كان يدعو به عمر بن الخطاب رضي الله عنه والأئمة في زمانه، وهم أبي بن كعب وتميم الداري رضي الله عنهم. يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جمع الناس على صلاة التراويح وعين لهم إماما أبي بن كعب وتميم الداري رضي الله عنهما، وهما من قراء الصحابة رضي الله عنهم. فجاء في أثر صحيح رواه عبد الرزاق في مصنفه وغيره أنهم كانوا يلعنون الكفرة ويستغفرون للمؤمنين في دعاء القنوت. كان أبي بن كعب وتميم الداري رضي الله عنهما في دعاء القنوت في ليالي رمضان في الوتر يلعنون الكفرة ويستغفرون للمؤمنين في دعاء القنوت. فإذا لعن الكفرة هذا فعل الصحابة رضي الله عنه واتفاق الصحابة، الدعاء باللعن على الكافرين. طيب، هذا لعن الكفار بصفة عامة، إنسان يقول لعنة الله على الكافرين، هذا لا بأس به. فأما الكافر المعين، أما الكافر المعين الشخص المعين من الكافرين، فقد ذهب جماعة من العلماء إلى أنه لا يلعن لأن لا ندري بما يختم الله له. وطبعا هذا في حق من لم يرد فيه يعني نص بأنه ملعون وجاء فيه نص يعني بأنه مات على كفره وكذا، فالذي يعني علمنا وتيقننا أنه مات على كفره خلاص هذا يلعن، لكن الكلام في كافر يعني معين ما زال على قيد الحياة نحن لا ندري لعله يموت على الإسلام، لعل الله تعالى أن يهديه. فالله عز وجل هذا ناس من أئمة الكفر، يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يعني كان معاديا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد ذهب ليقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إن الله تعالى شرح صدره وصار إماما من أئمة الدين وأئمة الهدى. وكذلك هناك جماعة من الكفار قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا عليهم يلعنه، وشاء الله سبحانه وتعالى أن يهديه، مثل صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو. صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو النبي صلى الله عليه وسلم قنت يدعو عليهم ويلعنهم صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل عليه ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فتاب الله تعالى عليهم وأسلم بعد ذلك. فإذا لا يلعن الكافر المعين على رأي طائفة من العلماء، قالوا لأنه لعله مهما كان إماما من أئمة الكفر قد يهديه الله تعالى بعد ذلك، لكن ده طبعا في خصوص اللعن، لكن هذا لا يعني أنه لا يدعى عليه، ممكن ندعو عليه مثلا يعني أن يضله الله أو يخزيه الله أو كذا، ممكن ندعو عليه بما شئت بس غير اللعن. قال واستدل بعضهم بالآية إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، يعني أيضا استدلوا بقوله تعالى في هذه الآية وماتوا وهم كفار، فمعناها أن الكفار الذين يلعنهم الله والملائكة والناس أجمعين ويلعنهم الناس أجمعون هم الذين ماتوا على كفرهم. فقالوا يعني يستفاد من مفهوم الآية مفهوم المخالفة أن الذين كفروا ولكن لم يموتوا وهم كفار فهؤلاء لا يلعنون يعني حتى يموتوا على كفرهم، فهذا قول طائفة. وقالت طائفة أخرى بل يجوز لعن الكافر المعين، قالت طائفة أخرى بل كما أنه يلعن الكافر يعني غير المعين ويلعن الكافر الذي مات على كفره، كذلك الكافر المعين في أثناء حياته يجوز لعنه، وذلك لأن اللعن إنما هو دعاء عليه، يعني قالوا لعن الكافر المعين هو من باب الدعاء عليه، أنت تدعو عليه أن يطرده الله تعالى من رحمته، لكنك لا تجزم بهذا، أنت مجرد تدعو عليه بهذا وهو تحت مشيئة الله، إذا شاء الله أن يلعنه لعنه وإذا شاء أن ألا يطرده من رحمته وأن يرحمه ويهديه فهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. فيعني الذين قالوا لا بأس بهذا قالوا يعني أنت يجوز لك أن تلعنه، ثم يعني أنت مجرد أنك تدعو الله تعالى بهذا وقد يستجيب الله لهذا فيلعن فعلا، وقد لا يستجيب الله لدعائك فيرحم. قال واختاره الفقيه أبو بكر ابن العربي المالكي ممن يقولون بجواز لعن الكافر المعين. قال واستدل غيره بقوله صلى الله عليه وسلم في قصة الذي كان يؤتى به سكران فيحده، حديث في البخاري في قصة رجل كان يؤتى به سكران فيحده النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقال له حمار، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رجل من الصحابة وكان يقال له حمار وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فكان كثيرا ما يؤتى به سكران فيجلده النبي صلى الله عليه وسلم، أمر بجلد بالجريد والنعال فجلد 40 جلدة بالجريد والنعال وكذا، وبعدين مرة أخرى وتكرر هذا أتي به أكثر من مرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو سكران الرجل فيجلده النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فرجل واحد من الصحابة لعنه، قال لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، قال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فدل على أن من لا يحب الله ورسوله يلعن والله أعلم. ابن كثير رحمه الله أورد هذا الاستدلال الحديث يعني فيه أن الصحابي لعن هذا الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه، ثم علل هذا بهذه العلة، فإنه يحب الله ورسوله. فبرضو مفهوم الحديث أنه لو كان لا يحب الله ورسوله لاستحق اللعن، رغم أنه إيه ما زال على الحياة، يعني لم يعلل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إيه ما زال حيا أو كذا، ولكن علله بهذه العلة أنه يحب الله ورسوله، فمعناه أن الذي لا يحب الله ورسوله يجوز أن يلعن. وكذلك كان من المعاصرين الشيخ الألباني رحمة الله عليه، كان يرى أيضا جواز لعن الكافر المعين بل والظالم المعين. الشيخ الألباني رحمه الله يقول يعني بل يجوز لعن الظالم المعين، وصحح حديثا يعني أورده الشيخ فيه يعني قصة طويلة أن رجلا كان يؤذي جاره، أن رجلا كان يؤذي جاره فيذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيشكو من جاره الذي يؤذي، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحول متاعه إلى الطريق، يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم من جاره الذي يؤذي، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم يحول متاعه إلى الطريق، طلع يعني بعض عفش البيت كده يحطه في الطريق، ففعل الرجل، فجعل كلما مر به قوم سألوه ما هذا، فقال جاري يؤذيني فيلعنونه، فجعل يعني وضع متاعه في الطريق وكذا، يعني فكلما مر به قوم سألوه يعني ما هذا وكذا، فقال يعني جاري يؤذيني فيلعنونه، فقال يعني هذا فيه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا، وكانوا يلعنون هذا الرجل وهو يعني ظالم لم يكن كافرا. فعلى كل حال يعني هذه مسألة خلاف. نعم. بالنسبة لحد الخمر يعني في أكثر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم غير مؤقتة بعدد معين، ولكن قدرت في بعض الأحاديث يعني الجلدات التي جلدها شارب الخمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنها نحو من 40 جلدة، نحو من 40 جلدة. فلكن يعني في أكثر الأحيان لم تكن مقدرة بعدد، كانوا يجلدونه فمن الضارب بثوبه، ومن الضارب بيده، ومن الضارب بنعله، وكذا كانوا يضربون يعني بما تيسر وكذا. إن الجلد في اللغة ليس شرطا هو بالصوت، يعني الجلد ممكن بالعصا أو بالنعل أو بأي شيء. فالمقصود يعني أنه كان يجلد غير مقدر بعدد في كثير من الأحيان، وربما قدر في بعض الأحاديث بأربعين جلدة أو نحو من 40 جلدة. ثم إن علي رضي الله عنه أشار بعد ذلك على عمر رضي الله عنه، وكذا جرى يعني تشاور بين الصحابة في حد شارب الخمر أن يقدر بعدد، فاستقر فعل الصحابة رضي الله عنهم على أنه يجلد 80. وقال علي رضي الله عنه يعني في مشورته بتحديد العدد 80 جلدة، فقال يعني إنه إذا سكر هذي وإذا هذي افترى، فأرى أن تجعل حده حد المفتري اللي هو حد القاذف، لأن الله تعالى جعل حد القاذف الذي يرمي مؤمنا أو مؤمنة بالزنا، فهذا حده 80 جلد. فعلي رضي الله عنه قال أرى أنه إذا سكر هذي وإذا هذي افترى، فأرى أن تجعل حده حد المفتري، فاستقر عمل الصحابة رضي الله عنهم على أنه يجلد 80 جلد. هي خلاص 80، لأن السكران لأن أيضا يكون رفع القلم عن المجنون حتى يفيق، يعني هو مش هيؤاخذ يعني كقاذف يعني مستقل، ولكن هو سيعاقب على السكر يعني سيجلد جلد. نعم، هذا السؤال مهم يعني أخونا أسأل، يقول يعني كيف يمكن للإنسان أن يجتمع فيه حب الله والرسول صلى الله عليه وسلم وفي نفس الوقت الإقامة على كبائر الذنوب؟ فالجواب عن هذا أن محبة الله سبحانه ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم درجات، فلا شك أن المحبة الكاملة التامة تقتضي الطاعة التامة، يعني إذا كملت المحبة فهذا يقتضي كمال الطاعة والاتباع وعدم معصية الله ولا معصية الرسول صلى الله عليه وسلم في أي أمر من الأمور، هذا يدل على كمال المحبة وتمامها. لكن هذا الحديث وهو في صحيح البخاري أفاد أن الإنسان قد يكون في قلبه محبة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لكن هذه المحبة ليست المحبة التامة الكاملة. لا شك أن المعصية دليل على نقصان المحبة، لكن المحبة لم تنتفي من قلبه بالمرة، يعني هو ما زال في قلبه حب لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم يحمله مثلا على المحافظة على الصلاة وعلى الصيام وعلى كذا وعلى الانتهاء عن كثير من المحرمات. يعني هو رجل لم يفقد المحبة لله تعالى ولرسوله بالمرة، بحيث أنه يعني خلاص تجرأ على جميع الذنوب وترك جميع الواجبات، ولكن هو في قلبه محبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم حملته هذه المحبة على فعل يعني أكثر الواجبات وترك أكثر المحرمات، ولكن يعني في هذه المحبة يعني نقصان في هذا الجانب، طغت عليه شهوته في هذا الجانب فغلبت يعني المحبة في هذه المعصية التي وقع فيها. وكذلك يعني الظاهر أيضا أن هذا الرجل يعني كان يتوب إلى الله تعالى ويرجع وكذا، يعني يستكمل المحبة ثم يعود يعني ويزل وهكذا. طيب، قال الله سبحانه: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. يخبر ربنا سبحانه عن تفرده بالإلهية وأنه لا شريك له سبحانه وتعالى. وإلهكم إله واحد، والإله أي المعبود، كلمة إله على وزن فعال من أليها يأله يعني عبد يعبد، وإله بمعنى مألوه مثل ما تقول كتاب بمعنى مكتوب، فإله بمعنى مألوه، ومألوه أي معبود، لأن أليها بمعنى عبد. فقوله تعالى وإلهكم إله واحد يعني معبودكم سبحانه وتعالى معبود واحد عز وجل، لا تعبدوا إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الذي يعرف بتوحيد الإلهي، أن نفرد الله سبحانه بالعبادة ولا نصرف شيئا من العبادة لغير الله تعالى. بل هو الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا إله إلا هو. قال سبحانه وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ولا إله إلا هو، هذه كلمة التوحيد أعظم الكلمة، كلمة الإخلاص. لا إله إلا الله تأتي في القرآن الكريم هذه الكلمة أحيانا، لا إله إلا الله كما في قوله تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، وأحيانا يأتي الضمير الذي يعود على الله سبحانه وتعالى مثل لا إله إلا هو، لا إله إلا أنا، لا إله إلا أنت، وهنا الضمائر كلها تعود على الله سبحانه وتعالى. فهذه كلمة التوحيد الكلمة العظيمة، ومعناها لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا هو يعني لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم. ويقول ابن كثير رحمه الله جاء في حديث أسماء بنت يزيد ابن السكن الأنصارية رضي الله عنها وارضاها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين، في هاتين الآيتين، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هذا جاء في حديث أسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين، وقرأ صلى الله عليه وسلم هذه الآية التي معنا وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وقرأ آية أخرى وهي ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هي في أول آل عمران. لكن جاء في حديث آخر أيضا إسناده حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في ثلاث سور آل عمران، والبقرة وآل عمران وطه، البقرة وآل عمران وطه، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وهذه السور الثلاث يعني تتميز بأنها السور التي ورد فيها اسمه تعالى الحي القيوم، يعني لم يرد اجتماع هذين الاسمين الحي القيوم إلا في هذه السور الثلاث التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن فيها اسم الله الأعظم، ولأجل هذا يعني ذهب كثير من العلماء إلى أن اسم الله الأعظم هو الحي القيوم، الحي القيوم سبحانه وتعالى. وقال آخرون يعني بل اسم الله الأعظم هو اسم من أسمائه سبحانه أخفاه في الأسماء، كإخفاء ليلة القدر في ليالي رمضان، وإخفاء ساعة الإجابة يوم الجمعة في ساعات الجمعة، بغرض يعني الغرض والحكمة من هذا الإخفاء أن يجتهد المسلم مثلا بالنسبة لإخفاء ليلة القدر، أن يجتهد المسلم في ليالي العشر الأواخر من رمضان عموما وفي الأوتار منها خصوصا، أن يجتهد فيها في العبادة رجاء أن يفوز بليلة القدر. وإذا اجتهد في العبادة في ليالي العشر الأواخر فهو بإذن الله تعالى يكون متيقنا أنه يعني أدرك ليلة القدر. وكذلك في ساعات الإجابة يوم الجمعة، إذا إنسان اجتهد في جميع الساعات في الدعاء يكون متيقنا أنه يعني أصاب ساعة الإجابة، وإن كانت بعض الأحاديث أفادت أنها الساعة الأخيرة بين العصر والمغرب، آخر الساعات قبل المغرب، أو الساعة التي تكون فيها خطبة الجمعة وصلاة الجمعة، يعني منذ أن يصعد الخطيب على المنبر إلى أن تنقضي الصلاة، كل هذا داخل في ساعة الإجابة. وهذا قولا للصحابة رضي الله عنهم وللتابعين وللسلف، بعضهم يقول إن ساعة الإجابة يوم الجمعة هي الساعة التي تكون فيها الخطبة والصلاة منذ أن يصعد الخطيب على المنبر إلى أن تنقضي الصلاة. إذن كل دعاء يكون في أثناء الخطبة فهو في ساعة الإجابة، والتأمين على ما يكون من دعاء في الخطبة هو من ساعة الإجابة، وكذلك ما يكون من أدعية في صلاة الجمعة إذا دعا الإنسان في الصلاة وهو ساجد فهذه أيضا في ساعة الإجابة. وكذلك أيضا الساعة التي هي الأخيرة اللي هي قبل المغرب، فهاتان الساعتان يعني أرجى ساعتين، زي أرجى الساعات في أرجى الليالي في ليلة القدر هي ليالي الوتر من العشر الأواخر. وكذلك اسم الله تعالى الأعظم هو اسم من أسمائه الحسنى، فالإنسان إذا دعا الله تعالى بالأسماء الحسنى الواردة في القرآن والسنة فإنه يدرك اسم الله تعالى الأعظم، وإن كان أرجى هذه الأسماء الحي القيوم، هذا أرجى الأسماء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء به، يقول صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، في دعاء الصباح والمساء، كل صباح ومساء كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، ولا إلى أحد من خلق. هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أذكار الصباح والمساء، وهذا من الدعاء باسمه بسم الله الأعظم، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، ولا إلى أحد من خلق. طيب نتوقف اليوم عند هذا الموضع ونكمل بإذن الله تعالى في الدرس القادم. في سؤال في سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.